بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية الدمام، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول عين حاء قاف: أختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالأحق بالتسمية هو الأب، هو والد الطفل إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل. ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن. وأفضل الأسماء ما عبد لله سبحانه وتعالى في حق الرجال، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك. وفي حق الأسماء، في حق النساء، ما كان متعارف بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات، أسماء المعروفة التي ليس فيها غشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات. يختار المؤمن الأسماء المعروفة بين المسلمين، هذا هو الأفضل. أما ما عبد لغير الله فلا يجوز، كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، هذا لا يجوز. والأفضل أن تكون التسمية يوم السابع للرجل والمرأة جميعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فالأفضل التسمية يوم السابع، وإن سمي يوم الولادة فلا بأس. وأسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضا. وفي يوم السابع سنة، هذا هو الأفضل في الزمان. وفي الاسم يختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وفي أسماء الرجال الأفضل فيها ما كان معبدا لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب اسم الله عبد الله وعبد الرحمن. فما عبد لله كان أفضل. وهكذا الأسماء المعتادة من محمد وصالح وسعد وسعيد وأشبه ذلك، كلها أسماء صالحة، لكن أفضلها ما عبد لله سبحانه وتعالى. وأفضل الأيام يوم السابع، وهكذا اليوم الأول. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. نعم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ضاد ألف عين جيم من جمهورية مصر العربية. أخونا بعث بأسئلة جيدة إلى هذا البرنامج، عرضنا جزءا كبيرا منها، وبقي له في هذه الحلقة عدد لا بأس به من الأسئلة. فيسأل ويقول: النقاب هل هو فرض أم مكرمة؟
النقاب فرض على النساء في غير الحج والعمرة، لأنه ستر لهن عن فتنة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. وعلى الله في المرأة من الزينة وجهها، فالواجب هو ستره والتنقب الحجاب الساتر حتى لا تفتن ولا تفتن. وكان النساء قبل نزول الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن عند الرجال، ثم إن الله عز وجل أمرهن بالحجاب وأنزل قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. وأنزل في هذا سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وهكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولتضربن بخمورهن على جنوبهن، خمار ما يضرب على مخرج الرأس هو الجيب، والذي يخرج من الجيب هو الرأس والوجه، تضرب بخمارها على شعورها وعلى وجهها حتى تستر ذلك من الرجال. والجيب هو الشق، جاب البلاد شقها، جاب الصخر شق الصخر. المقصود بالجيب هو ما يشق لإخراج الرأس معه عند لوس القميص، فهذا هو محل الستر، يعني توفي جلبابها على رأسها ووجهها الذي هو محل الجيب. ولا يدين زينتهن إلا لبولتهن، الآية. والزينة يشمل الوجه ويشمل غيره من زينتها من شعرها ومن صدرها وقدمها ويدها وحليها وشبه ذلك ما يفتن، حتى قال في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعرف ما يخفين من زينتهن، حتى نهى عن ضرب الرجل لقصد اسماع الخلخال الذي يكون في الرجل لأنه يفتن أيضا. فالشيء الذي يفتن الرجال بالرؤية أو بالسماع تمنع منه المرأة حتى لا تفتن ولا تفتن، ولهذا يحرم عليها الخضوع بالقول لأنه يفتن الرجال. ولهذا قال سبحانه: يا نساء النبي لستن كهذه من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لمرض الشهوة. وهكذا غيرهن من باب أولى، إذا كان نساء من أتقواهن لله وكونهن من أكمل النساء فغيرهن أحوج إلى هذا وخطر عليهن أكبر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان المعطش في غزوة الإفك استرجع لما رآها قد تخلفت عن الغزو، قالت: فلما سمعت الصوت خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فعلم بذلك أن النساء كن قبل الحجاب لا يخمن وجوههن، وبعد الحجاب صرنا يخمن وجوههن. وهكذا كان الصحابة، كان الصحابيات في حجز الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم يخمرن وجوههن عن الرجال. أما ما في حديث ابن عباس، حديث ابن عمر: ولا تنتقي المرأة ولا تلبس قفازين، فالمراد النهي عن النقاب الذي هو مخيط للوجه، لا تلبسه ولكن تغطي وجهها بغير ذلك كالجلباب والخمار في الحج في الإحرام. لأنها كانت، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهن كن مع رسول الله في غزوة في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منهن الركبان سدرت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها، إذا بعدوا كشفت. وهكذا جاء في حديث أم سلمة، وجاء في حديث فاطمة بنت المنذر زوجة هشام عروة بن الزبير، كل هذا يدل على أنهن معتادات التستر والحجاب في الحرام وغيره. وإنما المنهي عن النقاب الذي هو المخيط على قدر الوجه، فهذا تفقه وقت الإحرام بحج وعمرة، وتكتفي بالخمار الذي يرفع عند الحاجة وينزع عند عدم الحاجة، وسمى نقابا ينقب فيه العينين، هذا يترك وقت الإحرام وتستر وجهها بغير ذلك. وهكذا اليدان لا يلبس فيهما قفازان، ولكن يستغل بغير ذلك من الجمال ونحوه، ولا تلبس القفاز في حال الإحرام، لأن القفاز يسترها دائما ربما شق عليها، فتستره هما بغير القفازين كالحمار والجلباب والعباء ونحو ذلك. وأما حديث ابن عباس في قصة الخفعمية حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى منى منصرفا من مزدلفة وجعل الفضل ينظر إليها والفضل ينظر إليه، فهذا لا يدل على أنها كاشفة، ولا يلزم من النظر إليه وإليها الكشف، بل الواجب أن يحمل ذلك على أنها كانت مستترة بغير النقاب كما في حديث عائشة وأم سلمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا على هذا فالنقاب فرض لا مكرم فقط.
نعم فرض واجب على النساء.
جزاكم الله خيرا.
النقاب ما يقوم مقامه من الخمر، المقصود ستر الوجه. نعم.
نعم ما يقوم مقام الحجاب.
نعم ويسمى حجابا. نعم
جزاكم الله خيرا.
نعم.
نفع بإذنه.
نعم.
أخونا يسأل عن فعل الذنب مع الجهل بحكمه، هل يسقط الحد أم لا؟
هذا يختلف. كان ما يعرف عند المسلمين ويندر الجهل به لأن صاحبه بين المسلمين فهذا لا يسقط الحد، ولا يقبل قوله إني ما أعرف أن الزنا حرام أو ما أعرف أن الخمر حرام، لأن هذا معروف بين المسلمين، فلا يقبل قوله إني جاهل ويقام عليه الحد. أما لو كان في محل بعيد عن المسلمين، في غابات بعيدة عن المسلمين، المجاهيل لا يعرف أحكام الإسلام، فهذا لا يقام عليه الحد حتى يعلم ويبين له، فإذا عاد إليه بعد ذلك أقيم عليه الحد. المقصود أنه يختلف الأمر، فالشخص اللي بين المسلمين وتبلغه شريعة الله ويعرف أن هذا بين المسلمين محرم، هذا لا يعتبر بدعواه الجهالة، لأن يعني هذا شائع منتشر بين المسلمين مشهور.
نعم.
الزنا وشرب الخمر، تحريم النواط، تحريم العقوق وقطيع عن الرحم وأشبه ذلك. فأما من كان عاش في جاهلية بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن المسلمين، في مجاهل أفريقيا ومجاهل أمريكا، يعني فيما هو بعيد عن معرفة أحكام الله، فهذا يعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا يسأل هذا السؤال ويقول: فتح فم الطير وإعطاؤه الحبوب وربما تكون أكثر من طاقته حتى يسمن بسرعة، هل هذا جائز أو لا؟
هذا فيه تفصيل نخشى منه، إذا كان الطائر مريض يعني يحتاج إلى من يلقمه فلا بأس، يعطى الحاجة مع الاحتياط لأن يعني يمره. فأما إذا كان الطائر يلقط بنفسه ويأكل بنفسه فلا حاجة إلى هذا العمل، لأن هذا قد يضره ويؤذيه، والناس مأمورون بفحم الحيوان وعدم إيذائه وعدم ظلمه وعدم ضربه إلا من حاجة، فكونه يعطيه الطعام مع فمه بقوة اللي قصد أن هذا يكون تسمينا له هذا لا ينبغي، لأنه يخشى فيه الظلم. فالمقصود أن الواجب التفصيل، إذا كان الطائر والحيوان سليما يأكل بنفسه ويلقط الحب بنفسه فلا حاجة إلى هذا كله. أما إذا كان مريض يعجز عن الأكل يحتاج إلى من يرفع له الطعام مثل بني آدم يساعد.
نعم.
يساعد على وجه لا يمر.
أيوة. نعم. لكن إذا كان المقصود من هذا كما قال أن يثمن بسرعة،
لا ما يصح.
لا يصح.
لا يصح إذا كان يضره.
أيوة.
أما إذا كان لا يضره ولكن يعني يدر عليه الطعام ينتهي في على به الجيد هذا لا بأس، لكن على وجه يضره ويؤذيه لا.
جزاكم الله خيرا ونفع بإذنكم. رأيت أناسا سماحة الشيخ يحقنون الطيور بالماء عند بيعها من أجل أن تكون على هيئة معينة عند البيع، ربما يكون في هذا شيء من التدليس.
هذا لا يجوز.
أيوة.
يعني هذا معناه التدليس.
نعم.
يوهم الناس أنها سمينة.
أيوة.
وأنها كبيرة، والأمر ليس كذلك، كل شيء يوهم المشتري والزبون خلاف الحقيقة لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولما مر على صورة من طعام السوق وأدخل يده فيها لا تصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السنة يا رسول الله، يعني المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم في الصحيح. فالمقصود أن الواجب على المسلمين التناصح وعدم الغش، فكل شيء يجعل المشتري على غير الحقيقة في بيع الحيوان أو غير الحيوان لا يجوز.
جزاك الله خيرا ونفع
بعلمكم.
أخونا يقول: عندنا مسجد وحيد في القرية التي أسكنها، ولكن بجواره من جهة القبلة ضريح، ويفصل بينهما حائط، ولا يوجد باب بين الضريح والمسجد، فهل الصلاة في هذا المسجد جائزة أو لا؟
نعم، كان المسجد ليس في المقبرة ولم يبنى على المقبرة ولا على قبور، فالصلاة فيه صحيحة. إذا كان مفصول على القبور محجوزا بينهما بالجدار، أما إذا كانت القبور أمام المصلي فلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الواجب أن يكون مفصولا بينهما بالجدار حتى لا يصلى إليها. وإذا كان مبني على طرف منها لتعظيم القبور وجب هدمه. أما إذا كان مبني في أرض سليمة ليس فيها قبور أو كانت القبور حادثة قدامه فلا يضر. نعم، ولكن ينبغي المؤمن أن يبتعد عن أسباب الفتنة. نعم، مهما أمكن، فإذا كان يخشى أن يظن الظان أن هذا المسجد من أجل القبور يجعله في محل آخر بعيد عن أسباب الفتنة، لأن بعض الناس عنده جهل كثير، فربما ظن أن المسجد بني من أجل القبور التي حوله. فينبغي مثل هذا للمؤمن وأهل الخير أن يحتاطوا، وأن تكون المساجد بعيدة عن القبور حتى لا يظن ظان أنها بنت لأجل القبور.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا يسأل هذا السؤال ويقول: أيهما أرجح، الهوى إلى السجود باليدين أم بالركبتين؟
هذا محل اختلاف بين العلماء، والأفضل والأرجح الهوي بالركبتين ثم اليدين. ركبتيه يعني يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنف، هذا هو الأفضل على حديث وعيد الحج وما جاء في معناه. ومن قدم يديه فالأمر واسع إن شاء الله، يعني في حديث أبي هريرة أيضا.
نعم،
ولكن الصواب أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنفه. وأما حديث أبي هريرة اللي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه فهو فيه انقلاب فيما حققه بعض أهل العلم، لأن أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك البعير، فالبعير يقدم يديه. فإذا قدمنا أيدينا صرنا مشابهين للبعير، فيكون آخر الحديث يخالف أوله، فيكون الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه على حديث وائل وعلى موافقة أول الحديث وصدر الحديث، فحصل انقلاب فليضع يديه قبل ركبتيه. المقصود أن الأرجح أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وأن أرجح في حديث وائل أنه موافق لحديث وائل، وأن ما في آخره من ذكر اليدين قبل الركبتين انقلاب على بعض الرواة ما هو الأقرب والأظهر، حتى لا يخالف آخر الحديث أوله، وحتى تجتمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجب على العلم وأكثر أهل العلم. ومن ترجح عنده تقديم اليدين واجتهد في ذلك فلا ينبغي يكره عليه، ينبغي في هذا عدم التشديد وعدم النزاع والخلاف.
طيب،
المؤمن يتحرى الحق.
طيب،
فالأرجح والأظهر والأقرب أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، هذا في السجود. وعند الرفع يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم ينهض على ركبتيه، هكذا هذا هو الأفضل، وهذا هو اللي به الجمع بين الأحاديث. نعم،
بارك الله فيكم. إذا كان يجب أن أقول في السؤال: أيهما أرجح، الهوي إلى السجود؟
نعم، الهوي. نعم،
هذا هو
هوى هوي. نعم،
جزاكم.
أما الهوى صد هو الميل.
أيوة. نعم، من الرغبة.
نعم،
جزاكم الله. عند القيام للركعة الثالثة يكبر المصلي قبل القيام أم أثناء القيام ويرفع يديه نعم تفضل.
عند القيام. نعم،
عند القيام،
عند نهوضه إلى الثالثة.
أيوة،
يرفع يديه ويكبر معها
عند القيام.
عند القيام
ويرفع يديه قبل القيام أم بعد القيام؟
مع القيام.
مع القيام
حال نهوضه.
نعم،
يقول يكبر ويرفع يديه حال النهوض إلى أن يستوي قائما. نعم،
إسبال الإزار على أنها عادة عندنا في مصر وليس للمخيلة، فجائز أم مكروه أم حرام؟
إسبال الملابس محرم، ولو زعم صاحبه أنه ما أراد التكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك ونهى عنه وتوعد عليه ولم يقيد ذلك بالتكبر، وقال عليه الصلاة والسلام إياك والإسبال فإنه من النخيلة، سماه نخيلة مجرد الإسبال، لأن الغالب أن صاحبه يريد التكبر وقد يجره ذلك إلى الكبر وإن لم يريده في أول الأمر. ولأنه عليه السلام قال أيضا ما أسلمت بيني من الإزار أو النار أو البخاري الصحيح، ولم يقيد بالتكبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر منهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلاح بحديث كارب، رواه مسلم الصحيح. ولأن أسفاله وسيلة إلى التكبر، إن لم يرده فهو وسيلة إليه وطريق إليه في الغالب، ولأنه إسراف وإضاعة للمال، ولأنه وسيلة للنجاسة والأوساخ، فلا حاجة إلى ذلك ولا وجه له. ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا قد وصل ثوبه الأرض ومس ثوبه الأرض قال أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فلا ينبغي ولا يجوز المؤمن الإسبال لا في قميصه ولا في إزاره ولا في سراويله ولا في مشكله، جميع الملابس في حق الرجل حدها الكعب، أما المرأة فاستنها لها الإسبال حتى تغطي قدميها. طيب. أما أمرت في هذا. نعم.
طيب جزاكم الله خيرا. بعد السلام من الصلاة وبعد ختم الصلاة يرفع بعض الإخوة أيديهم بالدعاء، فهل هذا مستحب أم جائز أم مكروه، مع العلم أنهم لا يمسحون وجوههم بأيديهم، وبعد هذا الدعاء قد يصافح جار جاره في الصف على أنه لم يره منذ أيام وهم جالسون، فهل هذه المصافحة أيضا من المسنونات أم هي بدعة؟
رفع اليدين بالدعاء من أسباب الإجابة، ودلت الأدلة الشرعية من الأحاديث الصحيحة على أن رفع اليدين سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة، ومن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل يطلب السفر أسعده أخبره يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام ورد بالحرام، فأنا استجاب لذلك، فجعل رفع اليدين من أسباب الإجابة لولا تعاطيه الحرام. وهكذا الحديث الآخر وهو حسن لا بأس به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، هذا يدل على أنه من أسباب الإجابة. وفي الباب الحديث كثيرة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك دعاه الاستسقاء أن يرفع يديه ويبالغ عليه الصلاة والسلام. هكذا في حديث كثير دعا لقوم ورفع يديه ودعا لآخرين ورفع يديه، فرفع يديه سنة، لكن بعض المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيها سنة، لكن أي موضع وجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيه لا نرفع فيه، تأسن به صلى الله عليه وسلم لأن تركه سنة وفعله سنة عليه الصلاة والسلام. فمثلا الفريضة يسلم منها لا يرفع يديه إذا دعا بعد السلام، ولا قبل السلام حين دعاه قبل أن يسلم في آخر التحيات لا يرفع يديه، وهكذا بين السجدتين الذي دعا قبل الفريضة لا يرفع يديه، لأن الرسول ما رفع في هذا عليه الصلاة والسلام. هكذا في خطبة الجمعة ما رفع عن خطبة صلى الله عليه وسلم إذا دعا، خطبة العيد وإنما رفع في الاستسقاء لما خطب لما دعا في الاستسقاء رفع يديه، فنرفع كما رفع عليه الصلاة والسلام. أما صلاة النافلة إذا دعا بعدها ورفع يديه فلا حرج، لكن إذا ترك ذلك بعض الأحيان حتى لا يظن أنه سنة دائمة يكون حسن، لأن لا نحفظ عن صلى الله عليه وسلم لو كان يواظب على رفع اليدين بعد النوافل، فإذا رفع بعض الأحيان فحسن. وهكذا المصافحة ياريه عن يمينه وشماله سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع المصافحة للأمة وأخبر أن المصافحة من أسباب مغفرة الله للذنوب. وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، فإذا لقي أخاه في الصف صافحه، وإذا دخل في الصف ولم يصافحه حتى صلى الفريضة أو صلى الراتبة صافحه. هذا السنة، لأن هذا من أسباب الألفة والمحبة وإزالة الشحناء. فكونه صافحه بعد النافلة أو بعد الفريضة إذا كان ما صافحه قبل ذلك إلى تلاقيها في الصف، فهذا كله سنة ولا بأس به. نعم. وأما مسح اليدين بالدعاء فقد ورد في حديث ضعيفة تركه أولى، وجمع بعض العلم بأنها لتعددها يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في البلوغ في آخر البلوغ في باب الذكر والدعاء، ذكر أن مجموعها يقضي بأن حديث حسن، ولكن فيه في هذا القول نظر لأنها ضعيفة، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه. فاستغفر الله وصلى دعا في مواضع كثيرة في الاستسقاء وفي غير الاستسقاء ولم يحفظ عنه أنه مسح وجهه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل الترك، فالأفضل والأحسن الترك. ومن مسح اعتمادا على قول من قال أن الحديث حسن فالمسح فلا حرج عليه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا هذه المصافحة على أنها عبادة بعد الصلاة مباشرة لابد أن يصحح.
لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لأنها من وسائل المحبة.
نعم.
والألفة وزيادة الشحناء. كان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا.
نعم.
يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدم يسرون تعالقوا. كان يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحون عليه الصلاة والسلام. بس المصافحة عند اللقاء سنة من أسباب الألفة والمحبة. ولو ان الانسان لقي اخاه ولم يصافحه لكان ذلك من اسباب الوحشه، ولا استنكر ذلك وقال ما شانه ما باله لماذا. فالمقصود ان هذا امر معروف بين المسلمين، المصافحه عند اللقاء والسؤال عن الحال والعيال، هذا امر معروف ومن اسباب الالفه والمحبه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يشترط لذلك فاصل زمني معين؟
ما يشترط فاصل، عند اللقاء،
عند اللقاء
في الطريق في الصف بعد الصلاة بعد الفريضة بعد النافلة يتصافح.
يعني لو دخلت أنا وهو المسجد وجلسنا ثم بعد تأدية الصلاة صافح بعضنا بعضا،
لا حرج، لكن ما هو يعني متأكد في هذا، لا حرج،
لا
حرج، لكن لأنكم ما دخلتما جميعا.
نعم.
لكن لو صافحت فلا بأس، لأن الشغل الصلاة شغل، الصلاة فيها شغل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الأعرابي الذي دخل المسجد وصلى ونقل الصلاة، سلم عليه مرات يرد عليه السلام وهو عنده، صلى ثم سلم فرد عليه السلام وقال أرجع فصلي فإنك تصلي، ثم رجع فسلم عليه فرد عليه السلام، وينظر إليه قريب منه ينظر إلى صلاته. ولم يقل له سلمت أول، يكفي السلام الأول.
اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول سورة رياض. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل الوظيفة حرام؟
هذا في التفصيل. الوظيفة إن كانت في ما حرم الله أو في الإعانة على ما حرم الله فهي حرام. فالوظيفة في شراء المسكرات، الوظيفة في الدعوة إلى الزنا واللواط، الوظيفة في ظلم الناس ما تجوز، وهكذا ما أشبه ذلك. لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الوظيفة التي في أمور مباحة أو في طاعة، في الوظيفة في البيع والشراء عن زيد وكان يبيع له ويشتري له، الوظيفة في إكرام الضيف، الوظيفة في أعمال المسلمين وحاجات المسلمين التي ليس فيها تعاون فيه والعدوان، لا بأس بذلك. فالحاصل ان الوظيفه اذا كانت فيما اباح الله او فيما شرع الله لا باس بها، اما كانت الوظيفه فيما حرم الله او في الاعانه على ما حرم الله فانها لا تجوز، لان الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
جزاكم الله خيرا. السائله انثى شيخ عبد العزيز.
خلال ضرب درب واحد.
الطريقه واحده.
اذا كانت وظيفتها فيما اباح الله تدريس النساء، تعليم النساء، اداره مدرسه النساء، عميله مدرسه النساء، كليه النساء لا باس. وظيفه طب النساء تطب النساء. وظيفه فيما ينفع النساء، فيما ينفع المسلمين، لكن ليس فيها اختلاط بالرجال ولا فتنه، مثل وظيفه توزع صدقه على الفقراء والمساكين. ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنه لا باس بها. اما وظيفه درس الابناء، درس الابناء لا يجوز، فتنه ولا يجوز، لانها تعرض نفسها الفتنه وللشباب للفتنه بها ايضا. وظيفه فيها انها تعاطى شرب الخمر او بيع الخمر او تعاطى اكل الربا او معاملات الربا، المقصود وظيفه فيما حرم الله.
نعم.
كانت توظف في بيع الربا، في المعاملات الربويه، توظف في احضار الخمور لبعض الموظفين، في احضار بعض النساء للزنا او ما اشبه ذلك، كل هذا محرم. تعتبر قوادة.
جزاكم الله.
المقصود هذه أمثلة.
نعم نعم.
فإن كانت الوظيفة في حل ما حرم الله فلا تجوز، أو في لعانها لما حرم الله فلا، للرجال والنساء جميعا.
جزاكم.
وإن كانت الوظيفة فيما ينفع الناس وفيما أباح الله وفيما شرع الله فلا بأس، للجميع.
نفع الله بعلمكم. سمح الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.